صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. نحن مقبلين هذه الأيام على الزيارة الرجبية أو رجب منتصف رجب، نقرأ الروايات اللي ترتبط بالمقام. هذا الوسائل الجزء العاشر أبواب المزار وما يناسبه. الباب الثامن والثلاثين باب كراهة ترك زيارة الحسين عليه السلام. عن علي بن ميمون الطائر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام صادق عني: يا علي، بلغني أن أناسا من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين، لا يزورون الحسين بن علي عليه السلام. قلت، هذا الراوي يقول، قلت إني لا أعرف أناسا كثيرا بهذه القصة. فقال: أما والله لحظهم أخطأوا، يعني خاصهم نصيبهم، أخطأوا نصيبهم، لحظهم أخطأوا وعن ثواب الله ذابوا، وعن جوار محمد صلى الله عليه وآله في الجنة تباعدوا. قلت: فإن أخرج عنه رجلا، ينطي نيابة، يدز واحد نيابة عنه، فإن أخرج عنه رجلا يذب ذلك عنه؟ قال: نعم، وخروجه بنفسه أعظم أجرا وخير له عند ربه. وفي حديث آخر عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من أتى عليه حول لم يأتي قبر الحسين عليه السلام نقص الله من عمره حولا. ولو قل أن أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك أنكم تتركون زيارته فلا تدعوها يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين بن علي عليه السلام شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وعند علي وعند فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا ما يرتبط بأصل الزيارة. وأما يرتبط بزيارة أول رجب والنقص منه في الباب الخمسين من نفس الجزء، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهقان، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام أول يوم من رجب غفر الله له البتة. وصلى الله على محمد وآل محمد. كان كلام المصنف في الأنواع الأربعة للطلب، وهي التمني والاستفهام والأمر والنهي. بعد أن أتم المصنف الكلام في تفصيلات هذه الأبواب الأربعة، قال أن الفعل المضارع يذم في جواب تلك الأنواع الأربعة، فيقدر الشرط وفعل الشرط بعد تلك الأمور الأربعة. بعد هذا، بعد أن بين هذا، أراد الآن أن تكثر الفائدة وتحصل فائدة أكثر وتتم الفائدة، فذكر مطلب آخر لا ربط له بالإنشاء وبالطلب، إنما يرتبط بهذا البحث الأخير، وهو أنه يجوز أن يقدر الشرط بعد تلك الأنواع الأربعة. هذا المطلب الآخر يرتبط بنفس تلك النقطة. يقول: يجوز أن يقدر الشرط فيما إذا كانت هناك قرينة، إذا دلت قرينة في الكلام على تقدير الشر يقدر ذلك الشر. المطالب المتقدمة، الأنواع الأربعة المتقدمة، أيضا هناك قرينة. شنو القرينة؟ القرينة نفس الطلب، قرينة نفس التمني، نفس الاستفهام، نفس الأمر، نفس النهي. تلك قرينة عليكم السلام، تلك قرينة خاصة وموجودة ملازمة دائما. الآن ينتقل إلى بعض القرائن غير المحددة اللي تختلف باختلاف الموارد، اللي قد توجد وقد لا توجد، حتى يتم تتم الفائدة من ذكر المطلب السابق. من هنا يقول: ويجوز تقدير الشر في غيرها، في غير تلك الأربعة لقرينة. يقول الشارح: ويجوز تقدير الشر في غيرها، أي في غير هذه المواضع، لقرينة تدل عليه، نحو: أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي. أم اتخذوا من دونه أولياء عليكم السلام فالله هو الولي، هاي الفقرة المباركة، فالله هو الولي، هاي القرينة، هاي الفاء هي القرينة على تقدير شرط محذوف. إن اتخذوا، أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي، هاي الفاء هي قرينة على وجود شرط محذوف، فإن هذه الفاء هي الفاء الرابطة لجواب شرط محذوف. هاي الفاء التي تربط الجواب بالشرط، هذا الشرط هو شرط محذوف، يعني إن أرادوا أن يتخذوا أولياء فالله هو الولي، فالله هو الولي، نحو: أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي، أي إن أرادوا أولياء بحق، هذا الشرط المقدر، إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي الذي يجب أن يتولى وحده، ويعتقد أن المولى، أنه المولى والسيد، فالله هو الولي الذي لا بد من أن يتولى عليكم السلام، ولا بد أن يعتقد أنه هو الولي وحده. هاي وحده جابها اللي تدل على الاختصاص، الشارح استخرجها من ضمير الفصل، فالله هو الولي، هاي هو ضمير فصل، والولي هذا مسند معرف، فضمير الفصل وتعريف المسند هذا دليل على الاختصاص، هذا يدل على الاختصاص، ضمير الفاصل يدل على الاختصاص، تعريف المسند يدل على الاختصاص، زيد القائم غير زيد قائم، زيد قائم يعني زيد اتصف بالقيام، أما زيد القائم، زيد اتصف بالقيام وحده دون مشارك له في القيام، فحينما يقول الله هو الولي لم تقل الآية الله هو ولي، يعني الله هو ولي من الأولياء معه أولياء آخرون، لا، الآية قالت الله هو الولي، ضمير الفصل وتعريف المسند دليل على الاختصاص. من هنا الشارح قال: اتخذوا من دون الله أولياء فالله بل فإنه هو الولي الذي يجب أن يتولى وحده، أي وحده تدل على الاختصاص، إنما أخذها الشارح من هذا، من ضمير الفصل ومن تعريف المسند، أي ويعتقد أنه المولى والسيد، وقيل لا شك أن قول المصنف. خلاصة دعوة المصنف، شنو اللي ذكر المصنف؟ قال: هاي الآية الكريمة فيها قرينة خاصة تدل على شرط مقدر، اعترض على هذا، اعترض على جعل تلك الآية الكريمة موردا ومثالا لتلك القاعدة تقدير الشرط المحذوف لقرينة، بأنه لا داعي في الآية الكريمة، هذا الاعتراض في الآية الكريمة لا داعي لتجشم دعوى وجود شرط مقدر، لا، ما في داعي أن ندعي وجود شرط مقدر، يمكن أن تفسر الآية بتفسير، يمكن أن توجه الآية بتوجيه، تبقى محافظة على أصل المعنى من دون أن يقدر الشرط. كيف؟ يقول: لوضوح أن أم اتخذوا من دون الله أولياء، واضح لسان الآية لسان توبيخ، لسان الآية لسان تقريع ولسان توبيخ، وأنه لا ينبغي للعبد أن يتخذ وليا غير الله. هذا الآية تعطي هذا المعنى بوضوح، أن الآية لسانها لسان توبيخ وتقريع على اتخاذ ولي غير الله. والإنكار كما تقدم، الإنكار معناه هو عدم الانبغاء. أتضرب زيدان؟ إذا كان هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني لا ينبغي لك أن تضرب زيدان. فهذا هذا المعنى اللي تعطيه الآية هو الإنكار بمعنى عدم الانبغاء. فالآية تستبطن النفي، إذا استبطنت النفي حينئذ تكون الفاء في محلها من دون دعوى وجود الشر. يمكن أن تكون الفاء هي فاء التعليل، فاء التعليل التي ترتب العلة على المعلول، ترتب السبب على المسبب. لا ينبغي لك أن تضرب زيدا فإنه أخاك، هاي فإنه أخاك فإنه أخوك. لا ينبغي أن تضرب زيدا فإنه أخوك، هاي إنه أخوك بمنزلة العلة للمعلول المتقدم، وهو عدم انبغاء ضرب زيد. فتكون الفاء ليست فاء رابطة لجواب شرط محذوف، بل فاء التعليل، فاء التي ترتب العلة على المعلول، السبب على المسبب. فحينئذ لا تكون تلك الآية موردا لتلك الكبرى التي ذكرها المصنف، وهي أنه يجوز أن يقدر الشر لقرينة. هذا الإشكال اللي ذكر على هذا المعنى. قال وقيل لا شك أن قوله هو أم اتخذوا إنكار توبيخ، لا شك أن هذا الكلام أن اتخذوا من دون الله أولياء هذا إنكار للتوبيخ، إنكار توبيخ بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء. لا ينبغي الإنكار التوبيخي بمعنى أنه لا ينبغي. وحينئذ إذا كان كذلك، إذا كان اتخذوا للإنكار التوبيخي بمعنى لا ينبغي، حينئذ يترتب عليه قوله تعالى فالله هو الولي من غير تقدير شرط. بعد ما كدا نقول أكو شرط مقدر شرط محذوف، كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة. شلون نقول لا ينبغي أن يعبد غير الله؟ لأنه هو المستحق، فإنه هو المستحق للعبادة. نجي نقول لا ينبغي ثم بعد ذلك نجيب فاء التعليل اللي يرتب العلة على المعلول. هذا أيضا كذلك ليس، لأن الإنكار التوبيخي يعني لا ينبغي. فإذا صرحنا بما لا ينبغي نشوف أن الفاء التعليلية تقع في محلها. فإذا ما صرحنا بلا ينبغي جبنا الإنكار التوبيخي اللي يدل على لا ينبغي اللي يشترك مع لا ينبغي في المعنى، حينئذ ينبغي أن يصح الفاء التعليلية، فلا داعي للالتزام بوجود شرط مقدر، خصوصا وأن التقدير خلاف الأصل. شنو الداعي لأن نقول أن هناك شرط مقدر وتلك الفاء رابطة لجواب الشرط؟ ماكو داعي نقول تلك الفاء فاء التعليل. قال كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة، هذا ماكو واحد يجي يقول هاي الفاء فاء شرط، هاي الفاء فاء التعليل باتفاق. حتى المصنف حينما نسأله نقول له شنو هاي الفاء في لا ينبغي فالله هو المستحق، يقول هاي فاء التعليل، يعني لأن الله هو الذي يستحق العبادة لا ينبغي أن يعبد غيره، هاي الفاء فاء التعليل. نقول نفس الكلام يجري في محل كلامنا في الآية الكريمة. ثم قال وفيه نظر، يجيب عن هذا الكلام، يقول نسلم أن
أن اتخذوا هذا إنكار توبيخ، ونسلم أن لا ينبغي، ونسلم أن الإنكار التوبيخي بمعنى لا ينبغي، هذا نسلم. لكن ما نسلم أن ما كان في المعنى يساوي لا ينبغي تترتب عليه أحكام لا ينبغي. لا نسلم أن من كان بحسب المعنى هو يعطي معنى النفي، لا نسلم أن حكم هذا هو نفس حكم النفي، فما يترتب على النفي يترتب عليه. صحيح الآية إنكار توبيخ، هذا مسلم، وصحيح أن إنكار التوبيخ يعطي معنى النفي، لكن الذي يعطي معنى النفي لا يشترك مع النفي فعلا في كل الأحكام، فقد تختلف بعض الأحكام. فإن الشيء إذا كان بمعنى الشيء لا يعطى جميع أحكام ذلك الشيء. ثم بعد ذلك يجيب شاهد على صحة هذا المعنى، وأن هناك معنى واحد لكن الأحكام مختلفة، في أحد التركيبين يجوز شيء، في التركيب الثاني لا يجوز نفس ذلك الشيء مع أن المعنى واحد. قال: وفيه نظر، إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء، والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا، هذا الشاهد. خلينا نرجع لنفس العبارة: إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء. معنى الشيء يعني شنو؟ يعني معنى النفي، معنى النفي في محل كلامنا لا ينبغي. كل ما فيه معنى لا ينبغي اللي هو شنو؟ أحسنتم، الإنكار التوبيخي. إذ ليس يعني هيشي الإنكار التوبيخي حكم لا ينبغي. الإنكار التوبيخي أم اتخذوا إلى حكم لا يجب أن يشترك مع حكم لا ينبغي، مع أنه بحسب المعنى واحد، لا ينبغي إلى حكم، وهو أنه تقع الفاء التعليلية في هذا الحكم، قد لا يجتمع وقد لا يثبت للإنكار التوبيخي اللي هو مفاد الآية، مع أن المعنى واحد، معنى الآية الإنكار التوبيخي يعني لا ينبغي، ولا ينبغي هي نفسها لا ينبغي، المعنى واحد لكن الحكم الثابت لا ينبغي لا يجب إثباته للإنكار التوبيخي اللي هو مفاد الآية. فلا نسلم أن الفاء في الآية هي للتعليل، لا، الفاء في الآية رابطة لجواب شرط مقدر، فيرجع كلام المصنف صحيحا. ثم قال يجي شاهد، هذا الشاهد يقول مثلا: إذا قلت لا تضربوا زيدا فهو أخوك، هاي لا تضربوا زيدا، هاي لا النافية غير العاملة، الفعل بعدها الفعل المضارع بعدها مرفوع بالضم، لا تضربوا زيدا فإنه أخوك، فهو أخوك، هاي لا تضربوا زيدا شنو معنى؟ معناه لا ينبغي لك أن تضرب زيدا، لا ينبغي لك أن تضرب زيدا، مو ناهية، لا إخبار، لا تضرب زيدا يعني أخبرك بأنك لا ينبغي لك أن تضرب زيدا، مو ناهي، مو إنشاء، مو طلب، لا تضرب زيدا يعني لا ينبغي لك أن تضرب زيدا فهو أخوك. هاي الفاء الواقعة في فهو أخوك، هاي فاء التعليل، لا ينبغي لك أن تضرب زيدا لأنه هو أخوك، كلام متين وصحيح. تعال خلي نشيل لا ينبغي، أو خلي نشيل لا تضربوا، نخلي بمكانه استفهام إنكاري، فشنقول؟ نقول أتضرب زيدا، شنقول؟ نقول فهو أخوك، صير تجي الفاء فاء التعليل، الذوق لا يقبل ذلك، ما يصير تقول أتضرب زيدا فهو أخوك، لا، نجيب واو الحال، نقول أتضرب زيدا وهو أخوك، فهذا الاستفهام الإنكاري تنسجم معه واو الحال ولا تنسجم معه فاء التعليل، مع أن هذا الشاهد، مع أن الاستفهام الإنكاري يعطي معنى لا ينبغي، مع ذلك مع أن الاستفهام الإنكاري يعطي معنى لا ينبغي، ولا تضرب زيدا هذا يعطي معنى لا ينبغي، اشتركا بحسب المعنى، لكن الفاء وقعت في حيز أحدهما ولم تقع في حيز الآخر. هذا شاهد على أن إذا اشترك التركيبان في معنى لا يعني أن الحكم الثابت لتركيب لا بد أن يثبت لتركيب آخر. هذا لا تضرب زيدا مو معنى لا ينبغي، وقعت فيه وقعت معه فاء التعليل. هذا أتضرب زيدا أيضا بمعنى لا ينبغي، المفروض أيضا تقع في حيزه فاء التعليل. نشوف إحنا ما يناسب أن نقول أتضرب زيدا فهو أخوك، لا، إنما تقع في حيزه واو الحال دون الفاء، فتقول أتضرب زيدا وهو أخوك، يعني لا ينبغي لك أن تضرب زيدا في حال كونه أخا لك. فإذا التركيبان اشتركا بحسب المعنى، لكن الفاء استحقها تركيب ولا يستحقها التركيب الثاني. هذا الشاهد على تلك الكبرى التي ذكرها المصنف، من أنه إذا كان الشيء في معنى الشيء لا يثبت حكم ذلك الشيء لما كان في معناه. قال: والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا لا تضرب زيدا فهو أخوك، يعني لا ينبغي لك أن تضرب زيدا فهو أخوك بالفاء، حال كون هذا التركيب بالفاء، بخلاف أتضرب زيدا فهو أخوك، هذا ما يصح، هذا التركيب ليس بصحيح حال كونه استفهام إنكار. حتى إذا كان استفهام إنكاري لا يصح هذا التركيب بالفاء، فإنه لا يصح بالفاء، بل إنما يصح بالواو الحالية، فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية. هذا تمام الكلام في النوع الرابع من أنواع الطلب وهو النهي. الكلام يقع في النوع الخامس والأخير من أنواع الطلب وهو النداء. النداء هو طلب إقبال المخاطب بحرف مخصوص، وهذا الحرف تارة يكون مذكورا كما في يا زيد، أو مقدرا كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا، فيوسف منادى بحرف نداء محذوف. فالنداء هو طلب إقبال بحرف، هذا الحرف تارة يكون مقدر وأخرى يكون ملفوظ، هذا الحرف ناب مناب الفعل أدعو، يا رجل أو يا زيد، يا زيد هذا بمعنى أدعو زيدا، يا زيد يعني أدعو زيدا أو يا زيد. ومنها أي من أنواع الطلب النداء وهو طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، هاي لفظا أو تقديرا يعني متعلقة بالحرف، هذا الحرف تارة يكون ملفوظا وأخرى يكون مقدرا، الملفوظ مثل أكثر أنحاء النداء والمقدر مثل الآية الكريمة. ثم قال: وقد تستعمل صيغته. ما إحنا ما عندنا كلام في أصل النداء، أصل النداء الكلام فيه يرتبط بعلم النحو، إحنا كلامنا في معاني النداء، المعاني المجازية التي يستعمل لها النداء. قال: وقد تستعمل صيغته، صيغة النداء قد تستعمل استعمالا مجازيا في غير طلب الإقبال، يا مثلا موضوع على طلب الإقبال قد تستعمل بمعنى آخر غير طلب الإقبال. قال: وقد تستعمل صيغته أي صيغة النداء في غير معناه وهو طلب الإقبال كالإغراء. المعنى الأول من المعاني المجازية الإغراء، الإغراء يعني الحد والتشجيع على فعل ما، فإذا مثلا جاء المظلوم يشتكي للمتكلم، المتكلم يقول له يا مظلوم، هو يريد بذلك، لا يريد بهذا الياء يا مظلوم، يريد طلب إقباله، واضح، لأن الإقبال حاصل فلا يطلب ذلك الحاصل، إقبال هذا المظلوم المخاطب حاصل، هو الآن جاء يشتكي ويتظلم، فليس المراد من يا مظلوم هو طلب الإقبال المعنى الحقيقي، بل المراد منه الإغراء. يعني شنو؟ يعني الحث على زيادة التشكي، التشجيع على زيادة التشكي والتظلم. أصل التظلم حاصل، هو جاء يتظلم ويشتكي، هو يريد زيادة في ذلك التظلم، يقول يا مظلوم. هذا يا مظلوم الغرض منه زيادة أو تشجيع وحث المخاطب على زيادة التشكي. قال كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم. أقبل، أقبل، إذن هو مقبل، بعد ما كدعت أنت تطلب إقباله. لمن أقبل يتظلم يا مظلوم قصدا إلى إغرائه وحثه وتشجيعه على زيادة التظلم وعلى زيادة بث الشكوى، لأن الإقبال حاصل. هاي لأن الإقبال حاصل يعني يقول هو ما مستعمل في معناه الحقيقي. والاختصاص، المعنى الثاني الاختصاص، المعنى الثاني شوي يحتاج إلى التفاف. الاختصاص بحسب اللغة مر علينا، الاختصاص هو تخصيص شيء بشيء، قصر شيء على شيء، هذا الاختصاص. بحسب المعنى الاصطلاحي إلى معنى آخر اصطلاحي غير ما تقدم. نعم، الاختصاص لغة هو قصر شيء على شيء، قصر الشيء يسمى اختصاص، هذا اللي تقدم، هذا معناه اللغوي. معناه الاصطلاحي المراد في المقام هو تخصيص حكم علق على ضمير، تخصيص حكم، هذا الحكم علق على ضمير، تخصيص بمدلول اسم ظاهر وقع، هذا الاسم الظاهر منادا أو معرفا بأل أو مضافا، من خلال الأمثلة راح يتضح. مار علينا هذا التخصيص، مو فد معنى جديد، مار علينا ربما في مقامات أخرى. مثلا إذا تقول نحن العرب أكرم من يقرئ الضيف، نحن العرب أسخى من بذل، نحن العرب أسخى من بذل، نحن مبتدأ، أسخى من بذل هذا خبر. هاي العرب الفعل المنصوب، الاسم المنصوب اللي أحناه هذا شنو؟ هذا كما ربما مر، هذا يقولون منصوب على الاختصاص، يعني نحن أخص العرب، هذا العرب منصوب بفعل محذوف تقديره أخص، الغرض منه تقصير هذا الحكم الثابت للضمير بمدلول هذا الاسم الظاهر الذي وقع معرفا بأل. يعني هذا الحكم شنو الحكم؟ هو كون المتكلم أسخى من بذل، هذا أسخى من بذل، هذا الحكم المعلق الثابت للضمير هذا الغرض منه تخصيص هذا الحكم بمدلول هذا الاسم المعرف بالألف واللام. يعني هذا الحكم الثابت للضمير إنما هو من مختصات العرب، لا يتجاوز العرب إلى غيرهم، لا يتجاوز العرب إلى غير العرب من الأقوام. هذا بالنسبة للمعرف بالألف واللام، قلنا تخصيصه حكم معلق على ضمير باسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر سارة يكون معرف بالألف واللام، وأخرى يكون مضافا، كما لو قيل نحن معاشر الأنبياء، ما نقول لا نورد، نحن معاشر الأنبياء نأمر بالعدل والإحسان، فنحن هذا مبتدأ، نأمر بالعدل والإحسان هذا خبر، معاشر الأنبياء هذا مضاف ومضاف إليه وقع منصوبا بفعل محذوف تقديره أخص، يعني نحن أخص معاشر الأنبياء نأمر بالعدل والإحسان. هذا فيما إذا كان مضافا ومضافا إليه. في محل كلامنا هذا المثال اللي ذكر المصنف: أنا أفعل كذا أيها الرجل. هاي أيها الرجل هذا أيها منادى، والرجل صفر لأيه. هذا المنادى وقع في محل نصب بفعل محذوف تقديره هو أخص. أصل الكلام أنا أفعل كذا، أنا أقرئ الضيف مثلا، هذا أنا مبتدأ وأقرئ الضيف هذا أفعل كذا، هذا خبر. شنو الغرض من أيها الرجل؟ الغرض من أيها الرجل هو تخصيص، تخصيص هذا الحكم أفعل كذا الثابت للضمير، تخصيص دينا، تخصيص بمدلول ذلك المنادى، تخصيص بمدلول ذلك المنادى، وأنه هو منه. الرجل ما واقع على المخاطب، واقع على المتكلم. أنا أفعل كذا أيها الرجل هذا مدلولة مو المخاطب، لا مدلولة نفس المتكلم. فكأنما المتكلم هيش يريد يقول، يقول أنا أفعل كذا وحدي، لا يشاركني في ذلك الفعل شخص آخر، أنا وحدي الذي أفعل ذلك الفعل. هذا الفعل من مختصاتي، هذا الفعل مختص بي. فالمراد من أيها الرجل هذا النداء، المراد منه مو طلب الإقبال، لأنه ليس المراد منه، ليس المراد من مدلول المخاطب، بل المراد من مدلول المتكلم. ولا يعقل أن يطلب المتكلم إقبال نفسه، فهذا النداء لا يستعمل في حقيقته في طلب الإقبال، بل استعمل في معنى آخر هو الاختصاص. فإذن هذا التركيز فيه استعمال للنداء بمعنى الاختصاص. قال: والاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، فقولنا أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك. أصله يعني شنو؟ يعني معناه الحقيقي، أنه تطلب من المنادى، تطلب من الرجل أن يقبل عليك. أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك. هاي التخصيص منين جبناها؟ بعدنا ما دخلنا بالتخصيص. هاي منين جبناها؟ منين جبنا أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك؟ يقول هذا واضح في كل نداء، في كل نداء. هذا أنا حينما أنادي زيد أطلب، أنا حينما أقول يا زيد هل أطلب بذلك الكلام إقبال كل شخص؟ لا، أطلب إقبال خصوص زيد. فإذا هذا التركيب أيها الرجل، أيها المؤمنون، يا زيد، هذا يا زيد هو موضوع لطلب إقبال خصوص المخاطب، تخصيص المخاطب بطلب الإقبال. هذا بحسب أصل معنى. هذا رح ننقله إلى معنى آخر، ننقله إلى التخصيص، لكن مجردا عن طلب الإقبال. أصلا هو هذا كان موضوع للتخصيص بطلب الإقبال، الآن رح نستعمل في التخصيص مطلقا مجردا عن كل قيد، مجردا عن قيد طلب الإقبال. فننقل من المقيد إلى المطلق، رح يصير مجاز، علاقته هو علاقة الإطلاق والتقييد. لأن والاقتبال، فقولنا أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال. جردنا عن طلب الإقبال، خلينا دال على شنو؟ على مجرد الاختصاص أو التخصيص. ثم جعل مجردا على طلب الإقبال، ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه. تخصيص يبقى يستعمل بالتخصيص، لكن تخصيص شنو؟ تخصيص المدلول. مدلول أيها الرجل قلنا منه؟ هو نفس المتكلم. تخصيص مدلول أيها الرجل يعني تخصيص المتكلم بما نسب إليه، يعني بالحكم الثابت إليه، وأنه أنا مختص بذلك الحكم، هذا الحكم لا يتعداني إلى غيري. بقى استعمل في التخصيص، لكن التخصيص مطلقا، التخصيص مطلقا مو التخصيص بطلب الإقبال. قال ونقل إلى تخصيص مدلوله، مدلول هذا أيها الرجل شنو؟ هو المتكلم نفسه، يعني تخصيص المتكلم من بين أمثاله، يعني من بين الرجال، المتكلم رجل من الرجال، يقول هذا الحكم الثابت إليه هو يمتاز به عن بقية أمثاله، عن بقية ما يشاركه في جنسه، عن بقية الرجال. قال ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، هاي ما واقع على الحكم، يعني بالحكم المنسوب إليه، هذا الحكم الثابت في الجملة، في الجملة يعني في الخبر، هذا الحكم الخبر هو الذي يختص به المتكلم بما نسب إليه، إذ ليس المراد بأي ووصفه المخاطبة. هذا أي مو يا أيها الرجل، هاي أي، أي هاي أي المضافة، هذا رجل شنو إعرابه؟ صفة لأي، صفة لأي، هاي أي مضاف والها مضاف إليه، ورجل هذا صفة لأي، يقول هاي الصفة والموصوف أي، ووصفها الصفة والموصوف، مو المراد منها المخاطب واضح، بل المراد منها نفس المتكلم. قال إذ ليس المراد بأي ووصفه المخاطبة، هذا خبر ليس، ليس المراد المخاطبة، بل ما دل عليه ضمير المتكلم، بل المراد منه ما دل عليه ضمير المتكلم، يعني المتكلم نفسه، ما دل عليه ضمير المتكلم هو من؟ هو المتكلم، ضمير المتكلم يدل على المتكلم، هذا اللي في صدر الكلام، أنا أيها الرجل أفعل كذا، بل ما دل عليه ضمير المتكلم فأيها مضموم والرجل مرفوع، أيها هاي أي مضموم يعني مبني على، واضح لأن أصلا كان منادى، والمنادى في مثله مبني على الضم، فأي مبني على الضم، والرجل مرفوع، أيها الرجل، هاي الرجل مرفوع على أنه صفة إلمه، صفة لأي، لكن ما ملاحظين بها المحل، ليه؟ لأن محلها الناصب بحسب الأصل، محلها الناصب على النداء، ملاحظين اللفظ كيف أن أي مضمومة فالوصف مالتها راح يكون أيضا مرفوع بالضمة بلحاظ نفس اللفظ، باعتبار نفس اللفظ. قال فأيها مضموم يعني مبني على الضم، والرجل مرفوع فهو صفة باعتبار اللفظ، والمجموع في محل النصب على أنه هو حال، يعني أنا حال كوني مختصا أفعل كذا، ولذلك جل المصنف فسر أيها الرجل فسره بمختصا حتى يقول ترى هذا حال. قال فأيها مضموم والرجل مرفوع والمجموع في محل النصب على أنه هو حال، ولهذا لأنه هو في محل نصب حال قال المصنف أي متخصصا، فقط عبارة المصنف لاحظوا، قال والاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل أي متخصصا من بين الرجال، يعني من بين أمثاله بالحكم المنسوب إليه. قال الشارح ولهذا قال أي متخصصا أي مختصا من بين الرجال، وقد تستعمل هذا شيء آخر، ارجعوا إلى نفس هاي العبارة، والمجموع في محل النصب على أنه هو حال. إحنا كنا نقول نحن العرب، العرب شنو عرابها؟ مفعول به بفعل محدود، معاشر الأنبياء مفعول به بفعل محدود، هذا ليش اختص بأنه هو حال؟ هذا أيها الرجل ليش صار حال؟ ليش ما صار مفعول به؟ ليش ما صار مفعول به بفعل محدود؟ نقول هذا ما يفترق عن غيره، هذا أيها الرجل ما يقترف عن غيره من العربة ومعاشر الأنبياء. هذا أيضا هو في محل نصب بفعل محذوف تقديره أخصه، لكن غرض المصنف أو غرض الشارح اللي ذكر هذا المعنى، غرض الشارح من قوله المجموع منصوب على الحال، يعني الموصوف والصفة، مو مراد الموصوف والصفة، لا، المراد هذا الموصوف والصفة اللذان وقعا في محل نصب مفعول به، والجملة هذا الفعل أخص هذا الفعل ومفعوله هو الذي وقع في محل نصب على الحال، يعني جملة أخص هي التي وقعت في محل نصب على الحالية، فما يفترق عن غيره. لكن تعبير الشارح شوية بمسامحة، حينما يقول المجموع يظهر منه أن مراده الموصوف والصفة، لكن إحنا حتى نصحح كلامه نقول مو مراده الموصوف والصفة من المجموع، مراده من المجموع يعني هذا المفعول به والفعل الذي عمل فيه النصب، هاي الجملة كلها في محل نصب على الحال. والشاهد على ذلك من كلام المصنف هو أن المصنف قال متخصصا، أي متخصصا يعني شنو؟ ها يعني أخذها من نفس لفظ الفعل اللي هي أخصه، فإذا المصنف ملاحظ في الحالية ملاحظ الفعل أخصه، فالشارح كذلك هاي جملة أخصه هي التي وقعت في محل نصب على الحال. ثم قال الشارح وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة. الشارح ذكر، المصنف ذكر معنيين، الإغراء والاختصاص، والمصنف الشارح يتمم يقول تستعمل في الإغاثة، تستعمل في غير الإغاثة، في الندبة، في الدعاء، في غيرها. قال وقد تستعمل يعني صيغة النداء في الاستغاثة نحو يا الله، يعني أقبل علينا لإغاثتنا، والتعجب نحو يا للماء، يعني أيها الماء أقبل علينا لنتعجب من صفائك مثلا، يا للماء هذا للتعجب، فيا ما استعملت للنداء، يا الله ما استعملت للنداء، استعملت الأولى للإغاثة الثانية للتعجب، والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا، ينادي أطلال البيوت، بيوت الأحبة، والمطايا يا مطيتي، يتحسر على مطيتي، التوجع مثل يا مرضي يا سقمي، وما أشبه ذلك كالندبة وغير الندبة. ثم قال ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إما للتفاؤل، هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.